بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة التعليمية المكثفة، والتي أقيمت في جامع علي بن المديني بمدينة الرياض لعام 1416 للهجرة المباركة، والتي شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فهذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد، الذي دعا إلى توحيد الله تعالى وعبادته سبحانه على منهج السلف الصالح. قال رحمه الله: باب.
انتظر شو. لا إله إلا الله. نعم، ممكن تكمل تقرأ. تفضل. قال رحمه الله. نعم.
قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس.
كتاب التوحيد أكرر. نص يبدأ هكذا.
باب قول الله تعالى.
ما في باب. كتاب التوحيد عندك ترجمة فيها كتاب التوحيد.
بسم كتاب الله. التوحيد.
نعم. وقول الله تعالى.
وقول الله تعالى.
نعم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. نبدأ معكم أيها الإخوة في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للحادي عشر من شهر صفر من عام 16 بعد 1400 للهجرة النبوية، ودرسنا هذا يتعلق بالتوحيد، وسنقرأ ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقبل الشروع في الكلام على نصوص هذا الكتاب لا بد من ثلاث مقدمات. الأولى فضل العلم الشرعي، يجب أن يعلم طلاب العلم وسائر المسلمين أن أفضل العلوم هو العلم الشرعي، والمراد بالعلم الشرعي العلم الذي مصدره الوحي، والوحي هو ما أوحى الله به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزله عليه، وهو شيئان: وحيان، وحي الكتاب ووحي السنة، وكلاهما منزل من عند الله كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا امتنان من الله على نبيه بذلك العلم، وقد أمره الله بأن يطلب المزيد منه في قوله: وقل رب زدني علما. وهذا العلم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المودع في الكتاب والسنة، في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم النافع الذي نفعه يدوم. هذا هو العلم الذي هو نور وحياة، نور وحياة. ولهذا سماه الله روحا وسماه نورا في مواضع من كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا حياة ولا هدى إلا بذلك العلم الصحيح. وما سوى هذا العلم لا تحصل به حياة القلوب والأرواح، ولا تحصل به الهداية إلى صراط الله، فلا يسمى شيء من العلوم نورا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا هو، وهو الروح. فيجب أن يستقر هذا في حس المسلمين وفي عقول المسلمين أن العلم الذي له الفضل الكبير ولا وقد أمر الله به وأثنى أمر به في مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وأثنى سبحانه وتعالى على أهل العلم، أهل هذا العلم، في مثل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه لا تعم كل علم أو كل أهل علم من سائر العلوم، لا، فيدخل في هؤلاء الرسل، فهم أعلم الناس بالله وبدينه، ثم أتباعهم على مراتبهم. وهذا العلم الشرعي مداره على ثلاثة أصول، وإن شئت قل هو ثلاثة أقسام: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، العلم بالله بأسماء وصفاته وأفعاله، هذا أشرف العلوم الثلاثة. ثم العلم بدينه وشرعه الذي جعله طريقا يوصل سالكيه إلى الله وإلى جنته ومرضاته، وهو أمره ونهيه، الأوامر والنواهي، هذا هو العلم الثاني، الأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من الحلال والحرام. الأحكام المتعلقة بالأفعال، أفعال العباد فعلا وتركا. والثالث، القسم الثالث والأصل الثالث، العلم بما أعد الله للعاملين في الدار الآخر ثوابا للمحسنين وعقابا للكافرين والظالمين. فهذا العلم هو الذي به الحياة وبه الهداية وبه النجاة لمن أخذ منه بنصيب وقام بحقه وعمل به. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعلم جم وبلغه للأمة، ولم يزل منذ بعثه الله وهو يعلم الناس بقوله وبفعله حتى توفاه الله وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه، وتلقى ذلك من بعده أصحابه فحملوا هذا العلم وبلغوه لمن بعدهم جيلا بعد جيل. وسيبقى هذا العلم وهذا النور معينا يستقي منه الوالدون وينهلون من هذا المورد الصافي ويستنيرون بذلك النور الساطع إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والسعيد من استنار بهذا النور واهتدى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فالله قد ضمن حفظ مصدر هذا الدين وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فدين الله باق ومحفوظ، وحفظ هذا الدين إنما يكون بوجود حملة من يحمله. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العلم في أحاديث كثيرة، ومن أخصرها وأجمعها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين في عقائده وفي أحكامه عنوان السعادة. والحديث في هذا يطول، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. المقدمة الثانية: لم يزل الله يخرج في هذه الأمة من يجدد لها دينها بين حين وآخر، كما جاء في الحديث المشهور: إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، معنى الحديث. وهذا لا بد منه تحقيقا لحفظ الله دينه. فلم يزل يخرج في كل زمان من يقوم بهذا الدين علما وعملا ودعوة وجهادا. ومما لا ريب فيه أن من الدعاة المصلحين المجاهدين الذين حصل على يده وأيديهم أيدي من استجاب لدعوته حصل على أيديهم تجديد دعوة التوحيد، لا ريب أن من المجددين لدعوة التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي، الذي شهرته تغني عن إطالة الحديث عنه، فهو الإمام المجدد في القرن الثاني عشر الهجري، إذ قد ولد عام 15 بعد الألف ومئة، وتوفي عام 6 بعد 200. فقد ألقى الله في روعه همة عالية وهو أن تصدى للدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والخرافة في هذه البلاد في قلب نجد، بعد أن فتح الله عليه بالبصيرة وتلقى العلم عن جماعة من العلماء، أبصر الواقع فهب رحمه الله لإحياء من درس من التوحيد والسنن، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاهد بنفسه وبلسانه وبقلمه. ومن فضل الله أن يسر له من يسانده ويساعده من الولاة، وفي مقدمتهم الإمام محمد بن سعود، فقد وازره في هذه الدعوة حتى شقت طريقها وحتى رفعت راية الجهاد. راية الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. فكان لدعوة هذين الإمامين أثر بالغ في العالم الإسلامي، ولكن معظم هذا الأثر إنما كان في هذه البلاد، في نجد وما حولها. وقد كان من جهوده رحمه الله أن ألف المؤلفات في تقرير التوحيد، فألف الرسائل المختصرة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ورسائل أخرى كرسالة في شروط لا إله إلا الله، وأحسن ما ألف، بل لعلي لا أبالغ إن قلت إنه أحسن ما ألف في تقرير التوحيد بأدلته هو هذا الكتاب الموسوم بكتاب التوحيد. وهذا هو الأمر الثالث الذي أريد أن ألمح عن منزلته. هذا الكتاب كتاب قيم عظيم، لم يؤلف في موضوعه مثله، في تبويبه وتقسيمه، فقد تضمن هذا الكتاب بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، خصوصا توحيد العبادة الذي كانت فيه الخصومة بين الرسل وأتباعه. فضمنه رحمه الله 67 بابا، كل هذه الأبواب ليس فيها إلا ذكر الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة وأحاديث كذلك ذكرها الشيخ للاستشهاد بها، ومع ذكر بعض الآثار، وقرن أو ضمن وأتبع كل باب بمسائل هي عبارة عن فوائد، لكن على سبيل الإشارة والاختصار. فتضمن هذا الكتاب تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة، وبيان ما يضاد من الشرك الأكبر، وما يضاد كمالا من الشرك الأصغر، ووسائله، وسائل الشرك، فضمنه كل ما يحصل به تقرير هذا الأصل الأصيل الذي هو توحيد، هو التوحيد الذي هو أصل دين الرسل. وسيتضح هذا جليا عند المرور بهذه الأبواب. فهذا الكتاب فريد جدير بالحفظ، ينبغي أن يحفظ، لأنه نصوص آيات وأحاديث، وينبغي أن يعتنى بالمسائل فيوقف عندها. إن لم تحفظ فلتقرأ وتتدبر وتربط بالنصوص التي استنبطت منها. وقد سمعتم أيها الأحباب، سمعتم في القراءة الباب الأول ولم يترجم له الشيخ بترجمة خاصة، بل اكتفى بالترجمة العامة، كتاب التوحيد، هذه ترجمة عامة، عنوان على الكتاب كله، يندرج تحت هذا العنوان جميع أبواب الكتاب، فاكتفى في الباب الأول بالعنوان العام ولم يفرده بترجمة. وقبل الكلام على هذه الآيات والأحاديث، فقد تضمن هذا الباب 5 آيات وأثر ابن مسعود وحديث معاذ رضي الله عنهما. التوحيد معناه جعل الشيئين أو الأشياء شيئا واحدا، هذا في اللغة، واعتقاد الشيء واحدا لأنه مصدر وحد يوحد توحيدا. وأما معناه في الشرع، هذا هو المقصود، معناه في الشرع هو اعتقاد تفرده تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، اعتقاد جازم بأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص. فهذا توحيد علمي، اعتقاد تفرده في ربوبية وإلهية وأسماء وصفاته، ثم إفراده تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. هذه حقيقة التوحيد بكل جوانب، فيشمل التوحيد 3 أنواع، وإن شئت قل نوعين: توحيد الربوبية وهو توحيده بأفعاله، توحيد الإلهية وهو إفراده بالعبادة، وتوحيده في أسمائه وصفاته بنفي الشريك والشبيه، فلا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا أفعال، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. فقول الشيخ كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب يتضمن بيان التوحيد، هذا كتاب يتضمن بيان التوحيد بكل معانيه بكل أقسامه. ومن البيان، من طرق البيان، بيان الشيء بذكر ضده، فبيان الشرك الأصغر والأكبر ووسائلهما، هذا مما يحصل به كمال بيان التوحيد، فلا بد من معرفة التوحيد وضده. قلت إن هذا الباب اشتمل على 5 آيات وأثر عن ابن مسعود وحديث معاذ رضي الله عنه. أما الآيات فالأولى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في هذا حصر، أسلوب حصر، فالله تعالى يبين في هذه الآية الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس. فمعنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقتهم إلا مريدا منهم العبادة، إلا لآمرهم وأنهاهم بما يتعبدون به له سبحانه. والعبادة التي خلق الله لها الثقلين هي عبادته وحده لا شريك له، هي التوحيد. ففي هذه الآية بيان الحكمة من الثقلين، وأن الحكمة من خلق الثقلين هو التوحيد، هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذه الغاية. وهذه هي الغاية الشرعية، فالله خلقهم مريدا منهم العبادة. والإرادة التي تتضمن هذه الآية ويدل عليها حرف التعليل إلا ليعبدون هي الإرادة الشرعية. فما خلقهم الله ليتكثر بهم ولا ليتعزز بهم ولا ليتقوى بهم، ولهذا قال بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الثانية قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالله تعالى يخبر بأنه بعث في كل أمة أي في كل قرن وجيل من الناس رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني بعثه وأمره أن يقول للناس اعبدوا الله. قوله بعثنا تتضمن معنى الأمر بهذه الدعوة أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتضمنت دعوة الرسل تضمنت الأمر بعبادته تعالى والنهي عن عبادة ما سواه. وكل معبود سواه فهو طاغوت، إلا من عبد وهو غير راض، بل هو يبرأ من عابديه كالملائكة والأنبياء والصالحين. فالذين يعبدونهم إنما يعبدون الجن كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقوله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد كما سيأتي في مواضع إن شاء الله تتضمن النفي والإثبات، نفي العبادة نفي الإلهية عن غير الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. فقوله أن يعبدوا الله هذا معنى الإثبات، هو معنى إلا الله، وقوله واجتنبوا الطاغوت هو معنى النفي في كلمة التوحيد. ولهذا قال تعالى في آية أخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ففي هذه الآية دلالة على وحدة دين الرسل، على أن دين الرسل واحد، فدين الرسل كلهم يقوم على التوحيد، كلهم جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فكل نبي يقول لقومه كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وغيره، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الآية الثالثة قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى، القضى هنا هو القضاء الشرعي، ويفسر ومعناه أمر ووصى. وقضى ربك يعني أمر ربك ووصى، وصى عباده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن ألا تعبدوا، فأن مفسر لقوله وقضى ربك. لا تعبدوا، ألا تعبدوا، أو تكون مصدرية والمعنى وقضى ربك يعني أمر ووصى بألا تعبدوا، بألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرنا حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن. والله قد أمر ووصى بذلك على ألسن رسلهم كلهم، من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقبل هذه الآية قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ذكر الله وصايا بعد ذلك عديدة، أوامر ونواهي، ختمها بقوله كما سيأتي في المسائل لعلنا نقرأها، ختمها بقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الآية الرابعة قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو نظير قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيه الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به، ففيها معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. وهكذا الآية الثانية الخامسة، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فبدأ بالوصية بترك الشرك، هذه أولى الوصايا، أولى الوصايا العشر في هذه الآيات الثلاث، أولاها الوصية بترك الشرك. فالأمر بالتوحيد يتضمن النهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد، على حد قول الأصوليين: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ألا تشركوا به شيئا يعني أعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اعبدوه وأخلصوا العبادة له تعالى وحده لا شريك له. هذه هي الآيات الخمس. ذكر الشيخ رحمه الله بعدها أثر ابن مسعود، وأثر ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الشهير، أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العلماء، وأحد القراء، قراء الصحابة، يقول رضي الله عنه كما رواه الترمذي وغيره: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. فهذه ثلاث آيات ذكر الله فيها خمس أو عشر وصايا، من أوامر أو نواهي، ختم كل آية من الآيات الثلاث بقوله: ذلكم وصاكم به. في الأولى قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الثانية قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، فالتذكر يأتي بعد التعقل. وقال في الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، والتقوى تكون بعد التعقل والتذكر. هذه عشر وصايا. في الأولى يظن أن فيها خمس، ثانية ثلاث، في الرابعة في الآية الثالثة اثنتان، وتدبروها. وأما حديث معاذ رضي الله عنه وفيه أن معاذ رضي الله عنه كان رديف النبي، راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد من الحديث، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على عباده، وهذا أعظم الحقوق. فالعباد عليهم حقوق لله ولعباده، حقوق فيما بينهم، لكن أعظم هذه الحقوق هو حق الله على عباده، وهو عبادته تعالى وحده لا شريك له. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق لازم وحتم لا خيار فيه، حق واجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا أول الحقوق وآكد الحقوق. إذن التوحيد، نعلم من هذا أن التوحيد هو أعظم الواجبات وأول الواجبات، هو أول الواجبات وأعظم الواجبات كما سيأتي في بيان فضله، وأعظم الواجبات وأعظم الحسنات حسنة التوحيد. ومما يدل على عظم شأن توقف جميع الأعمال على التوحيد، فجميع الأعمال متوقفة على التوحيد، فلا يصح من مشرك أي عمل. فالكافر أي نوع من الكفر والمشرك لا يقبل الله منه أي عمل. فالكافر لا يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا شيء حتى يدخل في الإسلام، وذلك بالإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن تارة يأتي التنصيص عليهما، وتارة يأتي الاقتصار على أحدهما، وكثيرا ما يقتصر في النصوص على ذكر كلمة التوحيد، وإن كانت لا تتم ولا تصح إلا بشقيقتها وقرينتها، وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه النصوص الآيات مع حديث معاذ على أن التوحيد أول واجب، وأنه أعظم الحقوق، وهو حقه سبحانه وتعالى على عباده، وأنه أصل الدين، أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله، حق العباد هذا حق جزائي، أن ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أحقه الله على نفسه تفضلا منه وإحسانا، ليس هذا الحق واجبا على الله بإيجاب أحد عليه بموجب العقل، فإنه لا أحد يملك أن يوجب على الله شيء، لأن الكل عبيد، وليس للعبد أمر على سيده، فالله تعالى هو الذي يوجب على العباد ما شاء ويحرم ما شاء بحكمته البالغة وهو الذي تعالى فضلا منه أوجب على نفسه ما أوجب من حق أهل التوحيد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وكما أوجب على نفسه قبول التوبة من التائبين كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وما أحسن قول الشاعر في هذا المقام: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال معاذ رضي الله عنه لما أخبره الرسول بالحقين قال رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس، يعني بما ذكر من حق الموحدين ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وسيأتي ما يوضح معنى هذا الوعد، هذا وعد، وعد من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. سيأتي ما يوضح هذا المجمل في الباب التالي إن شاء الله. قال رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس وأخبرهم بهذا الفضل العظيم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وقد ورد في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته تأثما وخشية من الكتمان، ومعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منه كتمان ذلك مطلقا، وإنما أراد ألا يحدث الناس الذين لا يحسنون فهم مثل هذه النصوص، نصوص الوعيد، نصوص الوعد، وهم أكثر الناس، أكثر الناس لا يحسن فهم النصوص، إذا سمع مثل هذا اتكل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيتكلوا. أما أهل البصائر وأهل العلم فلا. انظروا إلى العشر المبشرين بالجنة، أترونهم أخلدوا وتركوا العمل اتكالا على أن بشروا بالجنة بأسمائهم، أو أنهم، أو أهل بدر الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هل تقاعس أحد منهم عن العمل أو اجترأ على الذنوب اتكالا بهذا الوعد، على هذا الوعد؟ كلا، إنهم يعلمون أن هذه المنازل لا ينالونها إلا بالجد والاجتهاد والصدق ومثابرة على الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على صراط الله المستقيم. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فيتكلوا علل بالاتكال، إذن الذين يوثق بحالهم لا مانع من تحديثهم، إنما الذين لا يحسنون فهم النصوص لا ينبغي تحديثهم، فلا يليق أن نأتي لمن يكون مسرفا على نفسه بالذنوب مجترئا على معاصي الله فنحدثه بالأدلة التي تدل على سعة رحمة الله وكثرة مغفرته للذنوب، فإن هذا مجلبة لاغتراره، لأنه يغتر بما يسمع من ذلك ولا يحسن فهمه. ولعله بقراءة المسائل نستدرك ما لعله قد فات، ونظرا إلى أن هذه الليلة بداية ولعل فات من الوقت يعني في المقدمات، لعلنا نقتصر على هذا الباب. ها فقط، ما شاء الله ما شاء الله. إذن نتيح الفرصة لشيء من الأسئلة تكون ختامية، إن كان في شيء. على الخفيف إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟ هل مثلا القدير صفة أم اسم؟ وفضيلة الشيخ، يقول: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ هل مثلا القدير صفة أم اسم؟ وما هو الاسم وما هي الصفة؟ وهل يجوز الحلف بالصفات أم لا يجوز؟
هناك قاعدة نبه عليها أهل العلم، وهي أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة. فالله تعالى الحي والحياة صفته، وهو القدير والقدرة صفته، فيصح أن نقول إن القدير اسم وصفة، اسم وصفة. فأسماء الله مشتقة، والمشتق عند أهل اللغة يدل على ذات المسمى والمعنى القائم بالمسمى، وهو تعالى السميع والسمع صفته، وهو البصير والبصر صفته. فكل اسم فإنه يدل على ذات الرب وصفة من صفاته، لكن ليس كل صفة يشتق له تعالى منها اسم. فنقول إن من صفاته تعالى الفعلية النزول، ينزل إلى السماء الدنيا، ومن صفاته الرضا والغضب والمقت للكافرين، ولا نقول إن من أسمائه الغاضب أو الراضي أو النازل أو ما أشبه ذلك، لا. فكل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة مستلزمة لاسم، هذه قاعدة. نعم، وأقول يجوز الحلف بصفات الله كعزته ورحمته وقدرته وما أشبه ذلك. نعم.
كيف نجمع بين أن جبريل عليه السلام حضر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عما سأل، فماذا يسمى هذا؟ هل يسمى وحيا؟ نعم.
لا يسمى هذا وحي، هذا سؤال لتعليم السامعين. هكذا بين الرسول لما جاء جبريل وسأله تلك الأسئلة وانقضى السؤال والجواب وذهب جبريل، قال لهم الرسول بعد ذلك لعمر أو غيره: أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما جاء ليعلم الرسول، ما جاء ليعلم الرسول حتى نقول أنه جاء يوحي إليه، بل سأله عن أمور الرسول يعرفها من قبل ويعلمها من قبل، لكن جاء ليعلمهم بطريقة السؤال والجواب. ومعلوم أن التعليم بطريقة السؤال والجواب لها وقع، فهي أسلوب يعني جيد، له وقع في النفوس ويسترع الانتباه وتقع الأجوبة موقعها، وهذا مجرد في التربية وفي التعليم. فهذا الحديث أصل في التعليم، أصل للتعليم بطريقة السؤال والجواب. يمكن المعلم يلقي سؤال ثم يجيب عليه، ويمكن أن يكون هناك يكلف إنسان يلقي أسئلة ويجاب عليها. وانظروا إلى الآن في الواقع المجرب، الآن إلقاء مثل هذه الأسئلة قد يلقيها بعض الناس لا لأنه محتاج، بل ليفيد الآخرين، للتنبيه على بعض الأمور. أحيانا يكون السائل مسترشد يسأل عما لم يعلم، وتارة يسأل ليعلم غيره. فجبريل جاء يسأل الرسول لا ليعلم الرسول ولا ليتعلم من الرسول، وإنما جاء ليعلم الصحابة رضي الله عنهم.
السلام عليكم.